قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: كان الذي ينبغي أن يذكر أو أن يذكر المؤلف رحمه الله باب النسخ بعد باب العام والخاص، لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد والنسخ رفع الحكم عن جميع الأفراد. لكن على كل حال هكذا رتب المؤلف رحمه الله. ابن القيم رحمه الله ذكر أن النسخ في اصطلاح المتقدمين عند السلف معناه البيان، فيشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته. اصطلاح المتقدمين، النسخ في اصطلاح المتقدمين يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته. فما هو الذي عند المتأخرين من هذه؟ قال يشمل تخصيص العام تقييد المطلق تبيين المجمل ورفع الحكم بجملته. الأخير عند المتأخرين يرون أن هذا هو النسخ، أما عند المتقدمين فعندهم النسخ يشمل هذا ويشمل ما قبله، يشمل تخصيص العام تقييد المطلق تبيين المجمل ويشمل أيضا رفع الحكم بجملته. فرفع الحكم بجملته يعرف عند المتأخرين بالنسخ. ولهذا قالوا: من فهم هذا الاصطلاح زال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. من فهم هذا زال عنه إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. انظر إعلام الموقعين الأول 35، وأيضا في كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 13، وأيضا في 14 صفحات 101، وأيضا في 13 272. وهذا الكلام أشار إليه الشيخ ابن عثيمين هنا في المقدمة، قال: كان الذي ينبغي أن يذكر المؤلف رحمه الله باب النسخ بعد باب العام والخاص. لماذا؟ قال: لأن التخصيص نسخ الحكم في بعض الأفراد، فبعض المتقدمين يذكر الحكم الذي خصص أو التخصيص فيقول هذا ناسخ لهذا، ومراده تخصيصه وليس النسخ رفع الحكم بالكلية، رفع الحكم بجملته. لكن عند المتأخرين النسخ المراد به رفع الحكم بجملته. قال: يقول رحمه الله باب النسخ. النسخ له تعريفان: تعريف لغوي وتعريف شرعي. أما اللغوي فقال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. النسخ نقل أو إزالة، هذا تعريفه اللغوي، نقل أو إزالة كما حكاه أهل اللغة. قال قوله أهل اللسان يعني به أهل اللغة، أهل اللغة. فالنسخ في اللغة نقل أو إزالة، فمثال النسخ الذي بمعنى الإزالة قولهم نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، لأن الشمس أول ما تطلع يكون لها ظل للأشياء الشاخصة ولا يزال يتناقص حتى يزول ويتجه الظل إلى المشرق، فهذا يسمى نسخا. ومثال النسخ الذي بمعنى النقل قولهم نسخت الكتاب، أي نقلته، هذا في اللغة يعني نقلت الكلمات التي فيه. وبعضهم يقول لا يصح أن نقول إنه بمعنى النقل، لأنك لم تنقل الكتاب الأول ولكن قل ما يشبه النقل، لكن أكثر المعرفين يقولون إنه النقل، ثم يقولون نقل كل شيء بحسبه، إذ إنني لو قلت نقلت الكتاب لا أحد يفهم أنني نقلت الكلمات بيدي ووضعتها في الكتاب الثاني. وهذه الأمور لا ينبغي أن نتنطع فيها، بل إذا فهم المعنى عن قرب فلا حاجة إلى التنطع، وهذا تعبير مفهوم. إذا قلت نقلت الكتاب بمعنى نسخته، نسخت محتواه إلى كتاب آخر، حتى هذا مستخدم انسخ، ويقول نسخة أخرى معنى نقل ما في الكتاب الأول للكتاب الثاني. وعلى هذا فيبقى على ما قاله أكثر العلماء رحمهم الله بأن النسخ هو الإزالة أو النقل، هذا في اللغة. أما في الشرع فيقول المؤلف رحمه الله وحده، أي تعريفه، وحده رفع الخطاب اللاحق، يعني الخطاب المتأخر، الدليل المتأخر، ثبوت حكم بالخطاب السابق، حكم ثبت بدليل سابق. قوله وحده أي شرعا، يعني المؤلف رحمه الله حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، يأتي بعده دليل شرعي ثم يرفعه. حكم شرعي ثابت بدليل شرعي، يعني هذا متقدم، يأتي بعده أي متأخر عنه دليل شرعي ثم يرفعه، يرفع هذا الحكم الثابت بالدليل المتقدم، هذا يسمى نسخا. ولهذا نقول في تعريفه الجامع المانع النسخ هو رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني أو رفع لفظه بدليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، يعني أو رفع لفظه بدليل شرعي. طيب قوله رفع حكم دليل شرعي، هل التخصيص يرفع الحكم؟ هل التخصيص يرفع الحكم؟ ما يرفعه، إنما عن بعض أفراد العام. إذن قوله رفع الحكم أو رفع حكم خرج به التخصيص، خرج به التخصيص، لأنه ليس رفعا للحكم، بل هو رفع للحكم عن فرد من الأفراد أو فرد من أفراد العام. حكم دليل شرعي، وخرج بقوله حكم دليل ما رفع أو ما رفع الحكم البراءة الأصلية. وهذا فيه كلام طويل في معنى هذا، لا حاجة إلى التوسع فيه، في مسألة هل يعني قبل التكليف الشرع ماذا كان، هل كان على البراءة الأصلية أو ماذا، المهم الذي نفهم أن النسخ ما هو؟ رفع حكم، رفع حكم دليل شرعي بدليل شرعي. ولا يمكن، قال ولا يمكن هذا إلا عن طريق الكتاب والسنة، فالإجماع لا ينسخ والقياس أيضا لا ينسخ، لأن الله عز وجل يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. إنما الذي ينسخ هو الدليل الشرعي، الكتاب أو السنة. والنسخ ثابت شرعا جائز عقلا، فأما دليل ثبوته شرعا، دليل ثبوت ماذا؟ النسخ. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا واضح أن الله قد ينسخ بعض الآيات ويأتي بخير منها، وقد وقع ذلك، فقد قال الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد يقابل كم؟ 10، الواحد يقابل 10، فإذا كان أمامك من الكفار 10 يجب عليك أن تثبت، فإذا زاد العدد على 10 فإنه لا يلزمك. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، الواحد يقابل 10، من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم قال سبحانه الآن خفف الله عنكم، يعني قبل ذلك كان فيه تثقيل، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، الواحد يقابل كم؟ 2، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، وهذا نص صريح في النسخ. الأول يجب عليك أن تصبر ولو وصل أمام الواحد 10 من الكفار، والثاني لا يجب عليك إلا مقابل 2، فإذا زاد أكثر من ذلك فلا يجب عليك. وقال الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، معناه أنه كان يحرم على الرجل أن يقرب أهله في رمضان حتى في الليل، ثم نسخ هذا الحكم. وفي السنة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن النسخ ثابت بالقرآن والسنة، وهكذا نقل العلماء على ذلك الإجماع. قال الحافظ ابن كثير عند الآية المتقدمة ما ننسخ من آية في سورة البقرة، قال والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ، والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى، والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما في ذلك من الحكمة البالغة، لما في ذلك من الحكمة البالغة، وكلهم قال بوقوعه، وكلهم قال بوقوعه، انتهى. قال وهو أيضا مقتضى الحكمة، وذلك أن الناس قد تختلف المصالح باختلاف أوقاتهم وباختلاف أحوالهم، فتجد بعض الأشياء تصلح في وقت ولا تصلح في وقت آخر، ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج، فالخمر مثلا أحل لنا ثم عرض لنا بتحريمه، يعني كان في أول الأمر مباح ثم عرض لنا بتحريمه، ثم منعنا منه عند الصلوات ثم منعنا منه مطلقا، كل ذلك مراعاة لمصلحة العباد. وقد نص الله تعالى على النسخ في شريعة اليهود، فقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والغريب أن اليهود عليهم لعائن الله ينكرون النسخ ويقولون إن النسخ يستلزم البداء على الله، والبداء يعني أنه بدا له العلم بعد أن نسخ، فكان بالأول يجهل أن هذه الشريعة الناسخة هي الأصلح، ثم علم بعد ذلك، تعالى الله عما يقولون. فهذا اللازم باطل، فالله سبحانه وتعالى إنما يفعل ذلك لحكمة، هو يعلم أحوال العباد في هذا الحال، يكون مصلحتهم أن يكون على هذا الحكم على هذا الوجه، ثم يكون بعد ذلك على وجه آخر، فهو أعلم، عليم حكيم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال في الحاشية: قال شيخنا محمد رحمه الله: من اعتقد أن العلم يحدث لله كفر، لأن العلم صفة لازمة لله عز وجل. قال: فيقال لهم: أنتم الآن كذبتم التوراة، لأن الله يقول: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. ولما نزلت التوراة حرم فيها ما حرم، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، أي نسخت أحكام. وكونه يستلزم البداء على الله هذا ليس بلازم، إذ إن الله تعالى يعلم أن الحكم في هذا الزمان أصلح من الحكم الثاني، وأن الحكم الثاني في وقته أصلح من الحكم الأول، فلا بداء. فعلم الله تعالى واحد، والمتغير هي الأحوال. طيب، إن شاء الله نتمه في الدرس، نقرأ في الدرس القادم ما تيسر إن شاء الله.